بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. فهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال: وعند الأربعة، والأربعة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: أيما إهاب دبغ، ولفظ أبي داود كلفظ مسلم. ساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس في باب الآنية لبيان حكم الآنية المتخذة من جلود الميتة، فقد يكون الإناء من حديد، من صفر، من ذهب، من فضة، من جلد. لذلك ساق هذه الأحاديث التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولما ذكر حديث عبد الله بن عباس: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ذكر الرواية عند الأربعة: أيما إهاب دبغ، وسيأتي بيان وجه ذلك. قوله عن ابن عباس: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عم رسول الله، عبر الأمة وترجمان القرآن، دعا له رسول الأنام فقال: اللهم علمه الكتاب. نعم، فهو حبر الأمة رضي الله عنه وعن أبيه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المرفوع القولي: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قوله دبغ: الدبغ معالجة الجلد بشيء من المواد حتى ينشف من هذه الرطوبات التي فيه، فيعالج الجلد، جلد الميتة، بشيء من هذه المواد، بالقرض، بالملح، وهكذا غيرهما من المواد، لإزالة هذه الرطوبة التي تكون في الجلد، وإزالة ما يكون فيه من أذى وقدر بواسطة هذه المواد التي تضاف إلى الماء. فقوله إذا دبغ، إذا دبغ الدابغ، إنما بني لما لم يسمى فاعله، لأن المراد هو بيان الحكم بغض النظر عن فاعله. الإهاب، والإهاب بارك الله فيكم بكسر الهمزة، جمعه أهب بضم الهمزة والهاء وبفتحها لغتان. واختلف أهل اللغة فيه، فقال الخليل بن أحمد الفراهيدي وغيره: الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ. نعم، ومنهم من قال إن الإهاب الجلد ولم يقيده بما لم يدبغ، والصحيح الأول أن الإهاب هو الجلد ما لم يدبغ، فإذا دبغ الإهاب فقد طهر. فالجلد النجس هذا إذا أخذناه ودبغناه فزالت عنه هذه الرطوبة وهذا القذر، يطهر لإزالتنا للنجاسة بهذه المواد. فقول نبينا: إذا دبغ الإهاب، الألف واللام في الإهاب تفيد العموم، كل جلد ميتة قبل دبغه، لأن الإهاب اسم جنس محلى بأل، فأفاد العموم. وساق الحافظ رواية الأربعة أيما لأنها أقوى في دلالة العموم، لأن أي أداة شرط تفيد العموم، وهذا العموم المستفاد هاهنا أعم من رواية مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. لذا جاء ابن حجر رحمه الله تعالى بهذه الرواية. قوله فقد طهر وجهان، فقد طهر، والوجه الثاني فقد طهر، والفتح أفصح، وقد للتحقيق أي أنه صار طاهرا من النجاسة. وهذا الحديث دليل من أدلة على أن الميتة نجسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وعند الأربعة أيما إهاب دبغ تمامه فقد طهر، وهذه الرواية صحيحة. ثم ساق حديث سلمة بن المحبق الهذلي كنيته أبو سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. ساق الحافظ رحمه الله حديث سلمة ابن المحبق لبيان أن جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت، فإذا استخدمت آنية بعد دباغها جاز ذلك، وما كان فيها من ماء أو نحوه فهو طاهر، وجاز استعمالها في الطهارة وضوءا أو غسلا. قوله صححه ابن حبان، هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني والدارقطني والبيهقي وابن حبان، كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة، فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال دباغها طهورها. وعند أحمد زكاة الأديم دباغه، وعند ابن حبان زكاة الأديم دباغه. وهذا الحديث حسن بشواهده، وإلا فجون بن قتادة جون ابن قتادة مجهول، ويشهد له حديث ابن عباس عند الإمام مسلم، وهكذا حديث ابن عباس عند الدارقطني دباغ الإهاب طهوره، وهو حديث محتج به. وهذا الحديث يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ جلود الميتة. ساق الحافظ هذا الحديث بعد حديث ابن عباس لما فيه من تصريح في قوله دباغ جلود الميتة. تقدم معنا تعريف الدبغ، ومعالجة الجلد بشيء من المواد حتى ينشف مما فيه من الرطوبات والقذر والأذى. جلود الجلد والغشاء الذي جعله الله جل وعلا على الجسم، وجلد كل حيوان بحسبه. الميتة الموت مفارقة الروح للجسد، والميتة من مات حتف أنفه أو على هيئة غير شرعية، فقوله دباغ جلود الميتة، الألف واللام أفادت العموم، في كل جلد ميتة، أنه إذا دبغ فقد طهور. قال طهورها أي من النجاسة، فدل هذا الحديث كما دل عليه حديث ابن عباس أن الميتة نجسة. فقوله طهورها أي تطهيرها. قال العلامة الفوزان في التسهيل، وهذا أيضا يدل على مهارة المؤلف في ترتيبه لهذه الأحاديث، حيث ساق الحديث العام أولا، ثم ساق الحديث الذي هو أخص منه بعده، ثم ساق الحديث الذي هو أخص منهما أخيرا. فحديث ابن عباس يدل على طهارة جلود الميتات كلها بالدباغ دون استثناء، وحديث سلمة يدل على طهارة الحيوانات التي تعمل فيها الذكاء. الشيخ استدل بالرواية ذكاة الأديم دباغ، فقالوا هذا الأديم هو فيما يذكى ويذبح. نعم. قال وحديث سلمة يدل على طهارة الحيوانات التي تعمل فيها الذكاء، وحديث ميمونة يدل على طهارة الميتة من الشاة إذا دبغ. نعم. قال ابن المنذر في الأوسط وأجمع أهل العلم في جمل أقاويلهم على تحريم الميتة. نعم. قال ابن عبد البر في الاستذكار أيما إهاب نص ودليل، فالنص منه طهارة الإهاب بالدباغ، والدليل منه أن إهاب كل ميتة إن لم يدبغ فليس بطاهر، إلى أن قال فهو نجس. هذه بعض الفوائد مما تتعلق بالحديثين. مسألة دباغ جلود الميتة هل يطهرها أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال، نذكرها قولا قولا مع الترجيح بإذن الله جل وعلا. القول الأول أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، ويطهر ظاهر الجلد وباطنه، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة. هذا هو القول الأول. وبه قال الشافعي، قال النووي، وهذا متفق عليه عندنا أي عند الشافعية، وأحمد في رواية، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله ابن المبارك، وسفيان الثوري، والليث والأوزاعي، وسعيد بن جبير، وعطاء، والحسن، والشعبي، وقتادة. قال النووي وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وابن مسعود. واستدلوا في طهارة جميع جلود الميتة بحديث عبد الله بن عباس وسلمة بن المحبق وغيرهما، واستثنوا الكلب والخنزير، فالخنزير بقوله تعالى فإنه رجس، والكلب قياسا على الخنزير بجامع النجاسة. قال ابن قدامة وروي ذلك عن عمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنه، وعلمت أن النووي قال وعن علي. هذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. فقول الشافعي وأصحابه ومن قال بهذا القول يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة هذا صواب لدلالة الأدلة على العموم، أما هذا الاستثناء فيحتاج إلى دليل ولا دليل. أما الاستدلال بنجاسة الخنزير فالمسألة في الميتة، والميتة نجسة، المسألة في هل جلد هذه الميتة النجسة يطهر فعلمنا أنه قبل الدباغ أنه نجس، فالتعليل بالنجاسة لا معنى له هاهنا، لأن المسألة في الجلد النجس هل يطهر بالدباغ أم لا؟ القول الثاني أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ مطلقا، وبه قال أحمد في رواية قال المرداوي وهو من مفردات المذهب، قال شيخ الإسلام ثم ترك ذلك بآخرة، إذن أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، قلنا هو قول أحمد في رواية، وبين النووي أنها أشهر الروايتين عنه، ورواية عن مالك وهو المشهور في المذهب، ويحملون الطهارة باللغوية. قال ابن قدامة ويروى ذلك عن عمر وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعمران بن حصين وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم مرفوعا لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فقالوا هذا الحديث يدل أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فلو كان الدباغ يطهر الجلد لما قال النبي لا تنتفع من الميتة، هكذا قالوا. والجواب أن هذا الحديث ضعيف مرسل ووعل بالاضطراب عله أحمد وغيره، وعلى فرض صحته فوجهه أهل العلم على أن النهي فيه متوجه على الميت قبل الدباغ لا بعد الدباغ، نعم، بدلالة قوله بإهاب، وعلمت أن الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، قالوا لأنه جزء من الميتة والميتة نجسة، حرمت عليكم الميتة، دباغ جلود الميتة طهورها، فلم يطهر كاللحم كلحم الميتة، وهذا قياس مع الفارق، والآية دلت على التحريم ولا ملازمة بين التحريم والنجاسة، وتحريم الميتة في قوله حرمت عليكم الميتة عام مخصوص بأدلة دباغ الجلود، أما القياس على اللحم ففرق، اللحم كتلة واحدة، وهذه المواد لا تفيد تنقية لهذا الدم المتجمد ولهذا اللحم، فهو محرم بخلاف الجلد. قال العلامة ابن عثيمين وهذا القياس في مقابلة النص، وقال فإن قال قائل كيف تقولون لو دبغت الكبد ما طهرت ولو دبغ الجلد طهر وكلها أجزاء ميتة، إلى أن قال وأجيب وجهين، الأول أن متى ما ثبت الفرق بينهما في الكتاب والسنة فهناك فرق في المعنى، والأدلة دلت على الفرق، إذا لابد من فرق في المعنى. الثاني لأن حلول الحياة فيما كان داخل الجلد أشد من حلوله في الجلد، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ورد النووي رحمه الله قياسهم على اللحم من وجهين، أن الدباغ في اللحم لا يتأتى بخلاف الجلد. القول الثالث أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم لا غيره، يعني لو أن شاة ماتت هذه الشاة نجسة بموتها، فأخذنا هذا الجلد لنفعله نطعا، فأصحاب هذا القول يقولون بارك الله فيكم يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، وهذا قال به بعض الحنابلة وهو رواية عن أحمد، وعزاه ابن المنذر لأكثر أهل العلم وهو أحد قولي شيخ الإسلام، واستدلوا بحديث زكاة الميتة دباغها، قالوا جعل الدباغ في الإهاب كالذكاء، والذكاة لا تكون إلا في مأكول اللحم، فأخرج غيره. نعم. واستدلوا بالنهي عن جلود السباع، وقالوا لو كانت تطهر بالدباغ لم ينهى عن افتراشها مطلقا. وأنت ترى أن هذا القول يرده عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب. نعم. فهذا القول مرجوح أيضا في هذا التخصيص. قال الشوكاني: وهذا إنس لما لا ينفي ما استفيد من الأحاديث العامة للمأكول وغيره، وقد تقرر في الأصول أن العام لا يقصر على سببه. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم ذكاة الميتة، الميتة لا تذكى، الميتة ما تذكى. وقول نبينا واحد لا اختلاف فيه، فقوله دباغ جلود الميتة كقوله ذكاة الميتة دباغها، بمعنى دباغ جلد هذه الميتة لا كل الميتة يطهره، فلا تعارض بين القولين. إذا قال الشوكاني في النيل فغير ظاهر لأن غاية ما فيه مجرد النهي عن الركوب عليها، هذا في الدليل الثاني النهي عن جلود السباع. قال الشوكاني في النيل فغير ظاهر لأن غاية ما فيها مجرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها، ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة. القول الرابع: يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الخنزير، وطهارته ظاهرة وباطنة، ويستخدم في المائعات واليابسات. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، ودليله ما تقدم من دليل الشافعي، إلا أن أبا حنيفة استثنى الخنزير، والشافعية استثنى الخنزير وقاس عليه الكلب. نعم. وبعضهم يعلل، قالوا لأن الخنزير لا جلد له، وهذا غير صحيح، الخنزير له جلد، فهذا التخصيص يحتاج إلى دليل ولا دليل، إذ الأدلة عامة. القول الخامس: يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة حتى الكلب والخنزير، إلا أنه يطهر ظاهرا لا باطنا، فلا ينتفع به في المائعات ويستعمل في اليابسات، بمعنى أن تضع هذا الجلد إذا دبغ، يقول صاحب هذا القول يطهر طهارته في الجميع، فعم التطهير لكنه خص، لأن عندنا الطهارة في ظاهر الأمر وباطنه، فيقول يطهر ظاهره دون باطنه. لذا على هذا التفصيل الذي لا أعلم له دليل، قال يستخدم في اليابسات، يوضع مثلا لو جعل هذا الجلد إناء وعاء تضع فيه شيء يابس، ما تضع فيه شيء مائع، لأن المائع سيدخل ويتحلل إلى الجلد فيدخل إلى باطنه، وباطنه نجس فيتنجس. وهذا هو قول مالك في المشهور عنه، قول مالك في المشهور عنه. وقالوا إن الدباغ يؤثر في الظاهر لا في الباطن، وهذا كما ترى يصادم النصوص، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، وإطلاقه يدل على طهارة وطهر ظاهره وباطنه، فهذا التفصيل مخالف للنصوص. ولا شك أنه إذا طهر ظاهره فباطنه تبع بإزالة هذه الرطوبة في الجلد وهذه البقايا. إذن هذا القول بارك الله فيكم مخالف لعموم النص. القول السادس: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات. وبه قال الزهري وروي عن الليث بن سعد، وهو وجه عند بعض الشافعية، قال النووي شاذ، لا تعريج عليه ولا التفات إليه. وقال في الروضة: وجه شاذ منكر. قال ابن عبد البر في الاستذكار: قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: وما علمت أحدا قال ذلك قبل الزهري. قال الشوكاني: واستدل لذلك بحديث الشاب باعتبار التي لم يذكر فيها الدباغ، ولعله لم يبلغ الزهري بقية الروايات وسائر الأحاديث، وقد رده في البحر بمخالفة الإجماع. القول السابع: يطهر بالدباغ جميع جلد الميتة، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، حتى الكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، ويستخدم في المائعات واليابسات. وبه قال داود ابن علي الظاهري وأصحابه وأبو يوسف من الحنفية، وهو رواية عن مالك، ورجحه ابن حزم. نعم. ومن المتأخرين الصنعاني والشوكاني وغيرهما، واستدلوا بعموم حديث عبد الله بن عباس وغيره: أيما إهاب، هذا لفظ عام فيعم كل إهاب، ومن أراد التفصيل فعليه الدليل، ولا نعلم دليلا. وهكذا دباغها طهورها، لذا قال ابن قدامة وغيره في قوله: أيما إهاب دبغ، يتناول المأكول وغيره. وهكذا بارك الله فيكم حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزاتة امرأة مشركة، وذبائح المشركين نجسة، فهذا يدل على إباحة استعمال ما دبغ من جلود الميتات في الرطب، واليابس من باب أولى. وللتعليل أن الميتة كانت نجسة لأن الدم فيها، وما يكون باتصال الدم والرطوبات بهذا الجلد يجعله نجسا، فإذا أزيلت هذه النجاسة، إذا زال عينها وذهبت هذه الرطوبة، طهر الجلد. نعم. أما التخصيص بغير الكلب والخنزير فلا أعلم دليلا على ذلك. وعلمت المذهب الصواب في الكلب، وأن النجاسة إنما هي في اللعاب. الإمام مالك يقول: كله طاهر، كله طاهر، وكذا يقول في الخنزير. فكونه محرم الأكل شيء، وكونه نجسا شيء آخر. هذا القول بارك الله فيكم هو الراجح، هذا القول هو الراجح، والحمد لله رب العالمين.